يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الأخير من هذه اللقاءات الحديثية، وهو اللقاء 24 الذي نختم به المستوى الثاني وما كنا نتدارس فيه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا اللقاء إشارات ومراجعات ووصايا، من أولها العناية بحب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص عليه. إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم، فعله صلى الله عليه وسلم، تقريره صلى الله عليه وسلم، خلقه ووصفه الذي خلقه الله عليه صلى الله عليه وسلم، أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك صدر منه عليه الصلاة والسلام يتعلق به. فمن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحرص على حديثه صلى الله عليه وسلم، على سنته عليه الصلاة والسلام. الحرص عليها من حيث السعي في معرفتها والاطلاع عليها، فإن ذلك من أعظم العلم، من أعظم العلم أن يتعلم الإنسان آية من كتاب الله أو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آية أو حديثا، فهذا أصل العلم الشرعي. نعم، فيحرص الإنسان على ذلك. لقد أسلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في السنة 7 من الهجرة، أي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 3 سنين، ومع ذلك فقد لازمه رضي الله عنه، لازم النبي صلى الله عليه وسلم، لازمه كما قال هو رضي الله عنه وأرضاه على جوع بطنه، لازمه ملازمة شديدة حتى كان رضي الله عنه وأرضاه أحفظ هذه الأمة، وهو أكثر من روى الحديث من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، كثير من ذلك أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وبعض ذلك أو كثير منه أيضا أخذه عن الصحابة الكرام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجمع ذلك كله حرصه على تتبع الحديث والسنن، حتى جاء في سيرته وأخباره رضي الله عنه وأرضاه أنه قسم الليل أثلاثا، فكان ينام ثلثا ويصلي ثلثا ويراجع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثا، يستحضره ليضبطه ويحفظه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، بعض الصحابة اشترى راحلة كما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه اشترى راحلة وارتحل شهرا إلى الشام من أجل أن يأخذ حديثا واحدا بلغه أن بعض الصحابة سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحرص على الحديث والحرص على تعلمه هذا من التقرب إلى الله عز وجل، وهو من أعظم أبواب العلم. هذا أمر. وثمة إشارة ستأتي إن شاء الله كيف للإنسان أن يجتهد في معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر، إن من أعظم ما يحفظ به الحديث ومن أعظم الوسائل التي تحفظ بها السنة والحديث العمل. إن من أعظم ما يحفظ به الحديث العمل به. جاء عن الشعبي رحمه الله تعالى عامر بن شراحيل أنه قال رحمه الله تعالى: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وأضرب لكم مثلا يسيرا، إنسان بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجويرية رضي الله عنها: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم، وقد كانت تذكر الله من بعد صلاة الفجر إلى الضحى، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إنسان بلغه هذا الحديث وسمعه ثم مضى في حياته، مضى أسبوع أو أسبوعان أو 3 ينساه، لكن إذا لفت نظره ثم كرره وحفظه وعمل به كل صباح كل يوم هذا يحفظه ولا ينساه. إذن مثل هذا، مثل هذا الذي ورد عن الشعبي رحمه الله يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. ومثال آخر من حياة سلفنا الصالح رحمة الله عليهم أجمعين، الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى يقول: ما بلغتني، وهو صادق رحمه الله، ما بلغتني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها. ما الذي بلغ الإمام أحمد من السنن؟ ما الذي بلغه من السنن؟ يقول أبو زرعة الرازي الإمام الحافظ المحدث الكبير الناقد، يقول لعبد الله بن الإمام أحمد، يقول له: أبوك يحفظ 1000 حديث. يحفظ، يقول لعبد الله بن الإمام أحمد، يقول له: أبوك يحفظ 1000 حديث. يعني كم؟ 1,000,000 حديث يحفظها. قال الإمام الذهبي معلقا على هذه القصة يقول: فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله. ثم أشار إلى أن المقصود كثرة الطرق والأسانيد وآثار الصحابة والتابعين. 1,000,000 حديث يحفظها وعاها ويحفظها. هذا الإمام الذي حفظ هذا القدر الكبير العظيم من السنة ماذا كان يقول؟ نواصل الحديث بعد فاصل قصير.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هذا الإمام أحمد الذي يحفظ هذا القدر من الحديث الذي يقول عنه أبو زرعة الرازي ألف ألف حديث، هو الذي يقول: ما بلغتني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، حتى إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام. هذا إمام أهل السنة. فهذا أمر عظيم ووصية عظيمة مما يحفظ به العلم، مما يحفظ به العلم العمل به، أن يجتهد الإنسان في العمل به. قال بعض السلف: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. نعم، فإن المقصود من العلم العمل، العلم يقتضي العمل، اقتضاء العلم العمل بحسب طاقة الإنسان وبحسب استطاعته. نعم، فهذا من أعظم ما يحفظ به حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو العمل به، ويجتهد الإنسان في ذلك بحسب استطاعته وطاقته. ثمة أمر آخر سبقت الإشارة إلى الحرص، الوصية بالحرص على تعلم الحديث وعلى معرفته. كيف يكون ذلك؟ بالنسبة لعصرنا يمكن أن نشير إلى أهم المصادر التي يمكن أن يحصل بها الحديث. أول ما يبدأ طالب العلم، طالب الحديث، يمكن أن يقال والله تعالى أعلم، إن من أول ما ينبغي أن يبدأ به الأربعون النووية، الأربعون التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 و600، وهي 42 حديثا جمعها من جوامع كلم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بلا مبالغة أهم الأحاديث، أهم الأحاديث هي هذه الأربعون حديثا التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى. فلو استطاع الإنسان أن يحفظها فذلك خير، أو يستظهرها ويكررها فذلك خير، ثم أيضا يتفقه في مدلولاتها ومعانيها وأحكامها وما جاء عن السلف رحمة الله عليهم في العمل بها وفي فهمها. ولعل من أحسن من شرحها، بل قد يكون أحسن من شرحها عن الأربعين النووية، الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الذي جاء اسمه صحيحا على مسماه جامع العلوم والحكم. ولمن لم يقوى على هذا الشرح يمكن أن يبدأ إذا كان من مبتدئا بالاعتماد أو مراجعة بعض مختصراته، وللأربعين شروح كثيرة يمكن للإنسان أن يطالعها، لكن هي من أوائل ما ينبغي لطالب الحديث أن يحرص عليه حفظا وفهما، لأنها حوت أهم الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثمة كتاب أيضا نافع مفيد جدا، كتاب جامع جمع أحاديث الكتب الستة كلها، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي وموطأ الإمام مالك، جمع متون هذه الكتب كلها. هذه أهم الكتب التي جمعت السنة، أهم الكتب هي الكتب الستة، أهم كتب السنة هي الكتب الستة، صحيح الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وجعل من جمعه الموطأ بدل ابن ماجه. هذه الكتب هي أهم الكتب، أهم كتب السنة، أعني الكتب التي حوت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحوي آلاف من الأحاديث متونا وأسانيد. فإذا أراد الإنسان أن يطلع على هذه الآلاف فذلك على الإنسان المبتدئ أو المتوسط قد يطول عليه. فجاء أحد الأئمة وجمع متون هذه الأحاديث، جمعها في كتاب واحد ألا وهو جامع الأصول، طبع في 11 مجلدا، محققا طبع محققا في 11 مجلدا. ميزة هذا الكتاب أنه جمع متون هذه الكتب الستة، فلو أراد إنسان مثلا أن يقرأ كل الأحاديث الواردة في الصلاة في الكتب الستة فإنه يجدها في هذا الكتاب مجموعة في موضع واحد، أو أراد أن يقرأ أحاديث الصيام قبل رمضان مثلا فإنه يجد هذه الأحاديث مجموعة في مكان واحد، كتب الستة كلها، أحاديث الكتب الستة كلها يجدها مجموعة في موضع واحد، بضع مئات من الصفحات يقرأها فيكون قد اطلع على الأحاديث الواردة في الصلاة في سائر الكتب الستة المتون. يعني هذا الكتاب هو جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الكتاب الذي لعلكم تشاهدونه بين أو أمام أعينكم، جامع الأصول في أحاديث الرسول للإمام ابن الأثير الجزري المتوفى سنة 660 رحمه الله تعالى. فطالب الحديث إذا اقتنى هذا الكتاب، هذا الكتاب مثال على هذا، هذا الجزء الذي بين يدي الآن أحاديث الحج والعمرة وما يتعلق بها، ما يتعلق بهما بالحج أو العمرة مجموعة في 479 صفحة، في 479 صفحة أو 478 صفحة، يعني 400 أقل من 500 صفحة بالخط المريح الواضح، ومعها يعني شرح لبعض الغريب الكلمات الغريبة يستطيع أن يقرأها في يوم أو يومين فيكون قد اطلع على متون الأحاديث الواردة في الكتب الستة كلها. هذا كتاب يوصى به لطالب علم. إذا أراد الإنسان بعد ذلك أن يستزيد فأمامه غيره مثل مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي رحمة الله على الجميع. الشاهد من هذا أن يحرص الإنسان على أن يطلع وأن يعرف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثمة أمر آخر يتعلق بفقهها وفهمها ومعرفة ما الأحكام المستفادة منها، ذلك باب آخر ينبغي للإنسان أن يسعى في تحصيله من وجوهه الصحيحة. ثمة كتاب آخر أيضا الإشارة إليه للتذكير فحسب، وإلا فهو معلوم، ألا وهو الكتاب المبارك الذي سارت به الركبان، ألا وهو كتاب رياض الصالحين. في الحقيقة رياض الصالحين ينبغي أن يكون في كل بيت وأن يكون في كل مدرسة وأن يصطحبه الإنسان في مقر عمله وأن يقرأ منه في المسجد في البيت، أن تجتمع الأسرة وتقرأ أحاديث منه كل يوم، تقرأ بابا أو شيئا من باب، فإنه كتاب مبارك نفع الله به نفعا عظيما، حوى أحاديث عظيمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم، وهذه إشارة، وإلا فكتب السنة كثيرة جدا، هذه إشارة إلى شيء مما يمكن أن يستفيد منه طالب العلم. ينبني على ذلك العمل كما تقدم سابقا، لكن أيضا العمل ينبغي أن يكون عن فقه وعن فهم للأحكام التي تضمنتها تلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نتوقف في فاصل قصير ثم نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى:
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، فاحرص على تعليم أهلك واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى في هذا اللقاء الأخير من لقاءات تدارس حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أراد طالب العلم أن يطلع على أحاديث الأحكام العبادات والمعاملات ونحو ذلك، فمن أوائل ما يمكن أن يحرص عليه كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، الذي جمع فيه أحاديث الأحكام من الصحيحين كلها أحاديث من أصح الصحيح، ورتبها ترتيبا بديعا على الأبواب رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب إذا اطلع عليه الإنسان وقرأه، أو إذا أراد أن يحفظه إذا كان من طلاب العلم، حوى أحاديث الأحكام من صحيحي الإمامين البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما. ثمة وصية تتعلق ببعض ما يجري في زماننا هذا. يتم تداول أحاديث عبر رسائل، في وسائل، رسائل واتساب أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتكاثرة، ويحرص بعض الناس على أن يبلغ ما بلغه من الحديث، وبعض تلك الأحاديث قد يكون فيها غرابة، وقد يتعلق الناس بالغريب الذي لا يعرفونه ويسعون إلى نشره قد يكون أكثر من غيره من الحديث المعروف. والوصية هنا إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، فيجب على المسلم أن يتحرى قبل أن ينشر، أن يتحرى قبل أن ينشر هل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس بثابت. فإذا كان من الواهي، إذا كان من الحديث الموضوعة أو المكذوبة أو الأحاديث التي لا أصل لها أو شديدة الضعف أو نحو ذلك، فيتوقف، لأن النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة إلى الدين. ولذلك كان الكذب عمدا عليه صلى الله عليه وسلم أعظم بكثير من الكذب على غيره. في الحديث المشهور المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجاء في بعض روايات هذا الحديث: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وكذلك إن النقل عنه صلى الله عليه وسلم أو نشر أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام ليس كالنقل عن غيره، فإن كلامه عليه الصلاة والسلام دين، قوله دين، فعله دين، تقريره عليه الصلاة والسلام دين، يستنبط منه الأحكام والحكم. فمن هنا ينبغي التنبه والتحري في تمرير تلك الرسائل عبر وسائل التواصل، ينبغي التحري والاحتياط قبل أن يمرر الإنسان وينشر ما يبلغه من هذه الأحاديث، فينبغي أن يتحرى فلا ينشر ولا يمرر إلا ما صح، إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الوصايا التي أوصي بها نفسي وإخواني وأخواتي طلاب العلم: الحرص على مداومة النظر والحرص على المدارسة. طالب العلم ينبغي له أن يحرص على مدارسة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يدارس، يحضر مجالس العلم، فإذا وسواء كانت هذه المجالس مجالس مرتبة لبعض أهل العلم في حيك، في مسجدك، في مدرستك، أو إن لم يتيسر له ذلك فألفت النظر إلى أن من المحفوظ في الوسائل الحديثة، من المحفوظ من شروح أهل العلم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد شيء كثير جدا. فإذا بحث الإنسان في المواقع التقنية عبر الإنترنت فيجد دروسا في الحديث للعلماء الأعلام من أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وغيرهم من أهل العلم، فإنه سيجد تسجيلات لكثير من هؤلاء الأعلام. وقد قال بعض قال بعض المشايخ للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال له: يا شيخ أنت من شيوخي، هذا كان في حياته، قال له: أنت من شيوخي. قال: وكيف؟ يعني لا يذكر الشيخ؟ قال الشيخ ابن عثيمين: ما يذكر أن هذا ممن تتلمذ عليه. قال: لقد سمعت من أشرطتك كذا وكذا. فسأله الشيخ في مسائل ثم قاله: إذن نعم، فأنت ممن تتلمذ علي. كثير من طلاب العلم يتمنى أن لو أدرك أولئك الأئمة الأعلام، أولئك المشايخ الفضلاء الذين نشروا العلم ولهم في هذا باب عظيم ولهم في هذا جهد كبير، فيتمنى أن لو أدركهم. إن لم يتمكن من إدراك شخوصهم أو أشخاصهم فإنه قد أدرك علمهم مسجلا محفوظا بحمد الله تبارك وتعالى. والمهم أن يبذل الإنسان جهده ووسعه في تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألفت النظر أيضا إلى باب عظيم من أبواب العلم بالحديث، ألا وهو شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وثمة مصنفات خاصة في شمائله عليه الصلاة والسلام يحسن لطالب العلم أن يعنى بها. من ذلك مثلا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي، طبع في مجلد فيه ما يقارب أو نحو من 400 حديث في أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأوصافه عليه الصلاة والسلام. وله مختصر للشيخ الألباني رحمة الله عليه أيضا يحسن أن يستفيد منه طالب العلم. هذا باب عظيم، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. في ختام هذه المدارسات التي عشنا معكم فيها خلال فصل دراسي كامل نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، كما أوصي نفسي وإياكم بالعمل بما علمنا. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا على مائدة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على غير أرحام بيننا، أن يجمعنا إخوانا متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين حيث كنا، وأن يجمعنا وإياكم تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يوردنا حوضه، وأن يجعلنا من أتباعه ومن العاملين بسنته وممن يحيي سنته صلى الله عليه وسلم. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم وأن يحيينا على الإيمان والسنة، إنه سميع قريب. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يحبهم ويحبونه، ممن رضي عنهم ورضي عنه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.